إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة المفسر الأصولي الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، قال رحمه الله تعالى: يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف، ولتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة، بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به. فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل وضلال. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح، والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، أي بين أديانهم الباطلة ودين الإسلام العظيم، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكاورة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكاورة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع الله على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى، عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله تعالى أعلم. ينبغي علينا أن نجتهد في معرفة طريقة القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. ورؤوس الموضوعات التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى مما يبنى عليها ويؤسس عليها صرح عظيم لدعوة الكفار على اختلاف مللهم وتباين نحلهم إلى دين الإسلام العظيم. وأنت ترى كيف أن الله تبارك وتعالى حاج أولئك في القرآن المجيد بما أفحمهم وألزمهم الحجة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الحق خاصا على آثار بيان القرآن المجيد، وهو مؤيد بالوحي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان أصحابه رضي الله تعالى عنه. حتى إن رجلا من منكر البعث كلم عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك، وصرح بأنه ينكر اليوم الآخرة وأنه لا بعث ولا قيامة ولا حساب ولا جزاء. فقال له علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أنا وأنت الآن، أنا أؤمن بالبعث، فإن كان هنالك بعث فقد ربحت أنا وقد خسرت أنت، وأما إذا لم يكن هنالك بعث فلا ربح ولا خسارة لا لي ولا لك، فمن الخاسر حينئذ؟ فأراد أن يقرب إليه المسألة عن طريق العقل قبل أن يبسط له أدلة النقل فيما جعل الله تبارك وتعالى من الأدلة الشواهد على هذا الأمر العظيم، فيما يكون من الأرض الموات التي تتشقق أخاديد ثم ينزل الله رب العالمين المطر، فإذا هي قد ربت واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيد، فهذا أيضا من الدلالة على البعث والحساب إلى جانب ما يراه المرء من نفسه، فإن الطعام الذي يأكله المرء لا يخرج عن أن يكون جمادا لا حياة فيه، فيخرج الله رب العالمين منه حيوانا منويا من الذكر وبويضة من الأنثى، ما يجعل الله تبارك وتعالى في الحيوان وفي البويضة نوع حياة، حتى إن ذلك الحيوان يكون متحركا ويكون داريا بما يصنع من قصد البويضة من أجل التلقيح في موضع بعينه، فمن أي شيء كان هذا في أصله من الجماد من الطعام والشراب، ثم تنشأ الحياة بعد ذلك على نحو من الأنحاء في الرحم بعد هذا الالتقاء، ثم يرسل الله رب العالمين الملك فينفخ الروح في هذا اللحم الذي هو مضغة لا تزيد على ذلك ولا تنقص عنه، ثم تستمر الحياة، ثم يقبض الله رب العالمين الروح متى قدر ذلك وقضاه، ثم يميت الله رب العالمين الأحياء، ثم يقيم الله رب العالمين الساعة ويبعث الخلق من أجل الحساب بالثواب والعقاب، والله المستعان. على الإنسان أن يجتهد في معرفة هذه المعاني حتى يستطيع أن يرشد من ضل عن السبيل إلى الصراط المستقيم، حتى يأخذ بأيدي إخوانه من المسلمين إلى حقيقة اليقين والدين. والمرء مهما بلغ من العلم فإنه لا يعلم شيئا، هذا بالنسبة إلى العلماء العاملين الربانيين، وأيضا وبالنسبة لمن فوقه من أهل العلم، وأما علم البشر بالنسبة إلى علم الله رب العالمين فلا شيء، وإنما يعلم الله رب العالمين الناس بما أطاقوا أن يعلموه. قال السخاوي في الجواهر والدرر بسنده عن الشمس بن الدياري قال: سمعت علاء الدين البسطامي ببيت المقدس يقول، وقد سأله: هل رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية؟ فقال: نعم. قال: قلت: فكيف كانت صفته؟ فقال: هل رأيت قبة الصخرة؟ لأنه كان ببيت المقدس. فقال: هل رأيت قبة الصخرة؟ قال: قلت: نعم. قال: كان ابن تيمية رحمه الله كقبة الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ينطق. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كقبة الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ينطق، ورحمه الله رحمة واسعة. اجتهدوا عباد الله. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 11، كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. فأشار في هذه الجملة إلى الدلالات، فأما قوله ما دلت عليه ألفاظه مطابقة فهي دلالة المطابقة، وما دخل في ضمنها فإن هذه هي دلالة التضمن، وأما ما استدعاه اللفظ من المعاني التي لم يصرح بذكرها فهذه هي دلالة الالتزام. هذا مهم جدا، كما سيطبق العلامة المصنف رحمه الله تعالى القاعدة على أفرادها وأمثالها. قال: هذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعه، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها ويتوقف أو تتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. وطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليه. يريد أن يعلمك كيف تستنبط اللازمة في هذه الجملة، وهو أمر من الأمور المهمة. الطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، يكون على سبيل المطابقة أو يكون على سبيل التضمن، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليه. وهذه دلالة اللزوم، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. وقوله رحمه الله تعالى حتى يصير لك ملكة جيدة، هذا مما دل عليه علماؤنا في طريقة التعليم، فإنهم كانوا يقولون ينبغي أن يبدأ المبتدئ في التعلم بمختصر غير مخل، حتى إذا ما أحاط بمقاصده علما ارتقى بعد ذلك إلى مبسوط غير مبسوط، أي أن يكون وسطا بين هذا الإيجاز الذي لا إخلال فيه وبين البسط الذي لا بعده بسط في القمة العليا وفي الدرجة الثالثة من مراتب الطلب، فيكون في المرتبة الوسطى متفرعا ناظرا في الأدلة التي لا ينظر فيها في المستوى الأول أو في الدرجة الأولى، من أجل أن تتكون ملكة جزئية، ثم ما تزال هذه الملكة تقوى شيئا فشيئا وترسخ هذه الملكة في النفس شيئا فشيئا حتى يحصل ملكة في العلم الذي يزاوله، وحينئذ يلقي بنفسه فيما صنف المصنفون من المبسوطات في بحورها، وحينئذ لا يدركه غرق ولا كدر. هذه هي الطريقة المعتبرة، وقد نقلت طرفا من ذلك في مراتب الطلب وكذلك في الباب المختصر من مراتب الطلب في فضل العلم. هذه هي الطريقة التي كان السلف يتبعونها في تعليم العلوم المختلفة. فلا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. لهذا الأصل أمثلة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها توضيحا. وقبل هذه الأمثلة نذكر ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى تلميذ المصنف، ما ذكره في الدلالات. قال رحمه الله تعالى: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل على الذات وعلى الصفة بدلالة المطابقة بهما معا، يدل على الذات وعلى الصفة بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة وغيرها بالالتزام. لهذا لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل له من الدليل الواحد مسائل كثيرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لما ذكر الله رب العالمين خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمعلوم أن الذي خلق السماوات والأرض لابد أن يكون قديرا ولابد أن يكون عليما. فذكر الله رب العالمين صفة القدرة وذكر الله رب العالمين صفة العلم إلى ما وراء ذلك من الصفات. وصفة الحياة فإنه لا بد أن يكون حيا بدءا، ثم كذلك ما يتعلق بصفة السمع والبصر إلى غير ذلك من الصفات كالإرادة مثلا. وبها يتنوع الخلق في هذا الكون على هذا النحو الفريد البديع. إذا ما تأملت في ذلك صارت لك ملكة، كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الغوص على المعاني الدقيقة، فتستطيع حينئذ بمعرفة دلالة اللزوم أن تتحصل على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا معنى ما ذكره شيخه العلامة السعدي رحمه الله تعالى. فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فاللازم إذا صح أن يكون لازما من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله وقول رسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر ذلك اللازم للقائل وحينئذ يلتزم به، كأن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت للصفات الفعلية: نعم وأنا ألتزم بذلك، إن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. فهذه هي الحالة الأولى، اللازم من كلام غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكون مذهبا له؟ هل لازم القول قول لمن قاله؟ هل لازم القول مذهب لمن فاه به؟ له ثلاث حالات: الأولى أن يلتزم به إذا ذكر له فيقال له يلزم من كلامك كذا، فيقول نعم وأنا ألتزم، فيصير حينئذ قولا له. الحال الثانية أن يذكر له اللازم، وحينئذ يمنع هو التلازم بينه وبين قوله، أي بين هذا اللازم وبين قوله، فأن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباته أن يكون الله عز وجل مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به تعالى لائقة به، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، والله عز وجل لم يذكر لنفسه صفات مطلقة، فإنما ذكر صفات هو موصوف بها فتكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فيقول كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن تكون الذات مشابهة لذوات المخلوقين، فكذلك أنا أي فرق بين الذات والصفات؟ والقول في الذات كالقول في الصفات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر، أن يذكر لمن تكلم بالكلام الذي له لازم، أن يذكر له اللازم فيقول نعم أنا ألتزم فيصير قولا له، أن يذكر له فينكره فحينئذ لا يقول هذا اللازم ولا يحمل عليه لازم قوله. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو أن يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. وهذا من إنصاف أهل السنة أنهم يقولون إن لازم القول ليس بقول، لازم المذهب ليس بمذهب حتى يلتزمه قائل، فإذا ما تنكر له إذا لم يلتزم فإنه لا يقوله حينئذ. وكذلك إذا كان اللازم مسكوتا عنه، عند من بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ذلك إنما يكون عند من عرف بصحة معتقده وبصدق توجهه وبسلامة منهجه، وأما أهل البدع فإننا لا نجري هذه القاعدة عليه، لا نقول إن لازم القول ليس بقول، ونذهب في تبرئة أهل البدع مما يصرحون به، لأن هذا اللازم يكون قولا له مصرحا به في موضع آخر. قال شيخ الإسلام معنى ذلك في درء تعارض العقل والنقل. فهذا حكم اللازم في كلام غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما اللازم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح أن يكون لازما فإنه يكون حقا، لأن كلام الله حق، ولأن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، ولازم الحق حق. إن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له ضربة لازم، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. إذا قيل ذلك قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضائق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. تأمل في هذا فإنه مهم جدا. الإنسان قد يكون لازم قوله باطلا، فإذا ذكر له تنبه وقال سبحان الله ما كنت أظن أن يكون هذا اللازم لازما لهذا القول. لما؟ لأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضائق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. فمن إنصاف أهل السنة أن وضعوا هذه القاعدة العظيمة. نعود إلى الدلالات. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ الوضعية على مسمى ذلك اللفظ مطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر على الذات والصفة، والمرأة على الإنسان الأنثى. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه، هذا تضمن، كدلالة الإنسان على حيوان فقط أو ناطق فقط، سميت كذلك لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى، لأن المناطقة يقولون الإنسان حيوان ناطق، وقد ميز الله رب العالمين الإنسان بالبيان، والحيوان ها هنا ليس ما يذهب إليه الذكر من أنه ذلك البهيم الذي لا يعقل، وإنما الحيوان هو ما فيه حياة. إن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فهي الحياة الحقة. فجاء بهذا المصدر ودال على التفاعل والحركة مع ما يترتب على ذلك من الآثار، واللغة العربية تلحظ ذلك وتدل عليه في السياقات المختلفة. إنهم يقولون ما كان على وزن فعلان فإنه يدل على الحركة والفوران، كما في الغليان والفوران وما أشبه ذلك. وخير من بيّن ذلك ومعتقده فيه كثير من الانحراف وابن جني في الخصائص. إذن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسمى، لذلك قيل لها تضمن، لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى، كدلالة الإنسان على حيوان فقط وناطق فقط، فسميت كذلك لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج، كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو قابلا صنعة الكتابة مثلا، فهذا التزام. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أمثلة، وقبل ذكرها نذكر ما علق به تلميذه العلامة ابن عثيمين على ما مر ذكره. قال في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. هذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى في ضربه للأمثلة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في ذكر الأمثلة في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على صفة الرحمة، على وصف ربنا تبارك وتعالى بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، إذا فهمت ذلك عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته
لتوقف الرحمة على ذلك كله. فأنت استدللت على هذه الصفات لله تبارك وتعالى باللزوم، فهذا يلزم لوصفه بالرحمن الرحيم، كما قال العلامة المصنف رحمه الله من أسمائه تعالى الرحمن الرحيم، تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. إذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، إذا عرفت ذلك وفهمته عرفت أن هذا الوصف والوصف بالرحمة يدل باللزوم على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، لهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. هذا كله إنما فهمته من معرفة اللازم، من معرفة لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها، لأن أداء الأمانة إلى أهلها يستلزم وجوب حفظها ويستلزم عدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها. هذا لا يتم أداء الأمانة لأهلها إلا به. وإذا فهم، وهو الآن يأتي بأمثلة للتمرين على استخراج اللازم من النصوص، وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليه. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو أن يدع الأمر الذي يعرفه؟ هذا الأمر استدللنا عليه باللازم، أمرنا الله رب العالمين بأمور ونهانا عن أمور، فهذا يستلزم منا أن نعلم ما أمرنا به وما نهانا عنه، وإلا فكيف نلتزم بما نحن جاهلون به؟ هذا كله عرفناه من دلالة اللزوم. وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، هذا يتوقف على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا، وإلا فربما نهى عن المعروف وأمر بالمنكر وهو يحسب أنه يحسن صنعا لأنه لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر. فإذا أمر الله عز وجل عباده بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر هذا يستلزم أن يكونوا عالمين بالمعروف الذي يأمرون به، عالمين بالمنكر الذي ينهون عنه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب أيضا. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه، باستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. لذلك لما كان الصحابة عالمين بالشرك الذي كان وكانوا عليه قبل أن يستجيبوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الإسلام، لما كانوا عالمين بذلك فاهمين له، كانوا أحرص الناس على الإسلام وأكثرهم تمسكا به، كما نسب إلى عمر رضوان الله عليه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. كما قال الشاعر القديم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان يعرف هذا من أجل أن يبتعد عنه، ويعرف هذا من أجل أن يلتزم. العلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام بالإيمان والعمل الصالح، والعلم بضد ذلك أي بالشرك وبالعمل الطالح متقدم على تركه، لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. ومن ذلك أيضا الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به، من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا داخل بدلالة المطابقة. مع ذلك فالأمر بالجهاد يدخله من باب دلالة الالتزام أيضا. فقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، هذا يدل على عدالتهم، وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته، لأن الله لا يستشهد إلا العدول من خلقه، أيستشهد غير العدول؟ حاشاه. ولذلك لما قام رجل يشهد عند بعض القضاة فقال له: إني لا أعرفك فأتني بمن يعرفك ليشهد لك حتى أعرفك. فقال القاضي: يعرفني بكذب الحديث. يعرفني القاضي بذلك؟ فقال له القاضي: نعم. قال: فقد عدلني رسول الله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. في هذا نظر، لا أعني الحديث فإنه ثابت بطريقة من الطرق، ولكن أعني في هذا نظر، فكثير ممن حملوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فيهم دخل، وكثير منهم كان قبريا صوفيا أو كان أشعريا ماتوريديا إلى غير ذلك من تلك الأمور، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد العلم الحق، هذا العلم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ما أشبهه من العلم وليس بحق، هذا العلم الحق لا يحمله إلا العدول من الأمة. لذلك لا تجد أبدا داعيا إلى الحق على منهاج السلف ومنهج النبوة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو عدل، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أما الضلال فإنهم ربما استدلوا بهذا الحديث، ولكن نقول لهم: عليكم أن تحرفوه أولا عند النطق به لكي ينطبق عليكم، عليكم أن تقولوا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. من ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، هذا يقتضي سؤالهم الله جميع ما لا تتم الإمامة في الدين إلا به، من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له، ولما لا يتم إلا به؟ يعني إذا كان المرء غير متزوج لا زوج له، أخذ يقول اللهم إني أسألك ذرية صالحة، فهذا يستلزم أن يرزقه الله رب العالمين زوجة صالحة، وإلا فمن أين تأتي الذرية؟ فهذا يستلزم ذلك بداهة، كما إذا سأل العبد الله تبارك وتعالى الجنة والسعادة به من النار، فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى الجنة ويبعد من النار. ومن ذلك أيضا، ولا تنسى أن هذه أمثلة تطبيقية على القاعدة السابقة في مسألة دلالة اللزوم، كيف تتعامل مع النصوص من أجل أن تستخرج دفائنها ومكنونها وكنوزها، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكم من ناظر في النص يستخرج منه حكما أو حكمين، وترى آخر ينظر في النص عينه فيستخرج 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمر الله تعالى بالصلاح والإصلاح، وأثنى على المصلحين، وأخبر أنه لا يصلح عمل الفاسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، حرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بدلالة اللزوم، الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، يدخل في ذلك إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى من العلماء الذين لم يعترضوا على كثير من المخترعات الحديثة التي جدت في هذا العصر، وعلم خبرها ودرى أثرها، كما ذكر ذلك عنه تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذلك يقول هاهنا: وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوه. وقديما عندما أرادوا أن يدخلوا مكبر الصوت في الحرم المكي لكثرة الناس واتساع الرقعة وعدم وصول صوت الإمام والخطيب والعالم إلى تلك الجموع، خاصة في المواسم المشهودة كالحج ورمضان وما أشبه، فأرادوا أن يدخلوا مكبرات الصوت في الحرم المكي، فاعترض بعض العلماء، قالوا: هذه بدعة، وينبغي علينا أن نظل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بلغ الله تبارك وتعالى عنه الجموع فسمع أقصاهم ما سمعه أدناهم من غير ما زيادة ولا نقصان، فبلغ الله عنه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكونون بين يدي النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ من الوسائل ما يؤدي إلى سماع الناس، يقول يا بلال استنصت لي الناس حتى يسمعوا، لهم إذا كفوا عن الكلام وأنصتوا كان أحرى ببلوغ الصوت إليه. وكان العلماء بعد ذلك في مجالس التحديث خاصة، لأن طلابهم كان يكثر عددهم جدا بما فاق 100,000، وفي مجالس الوعظ كما كانوا يكونون مع ابن الجوزي مثلا كانوا يكونون أعدادا لا تحصى. وكانوا في مجالس التحديث ربما تسابقوا إلى القرب من المحدث، لأن بعضهم كان يتشدد فلا يجعل السماع من المحدث كالسماع من المستملي، فكان الواحد منهم يكون حريصا على القرب من المحدث حتى يسمع من لفظه. حتى روي في ذلك أعاجيب، بعضهم ذهب إلى مجلس التحديث كان عليه طيلسان، من بعد صلاة العصر ومجلس التحديث بعد صلاة الفجر، لكنه لو قام من موضعه فلن يستطيع العودة إليه، ماذا يصنع؟ قال بعضهم فرأيته يبول في طيلسانه ويحركه حتى قضى حاجته، ويحرك الطيلسان حتى لا يصيب فرش المسر من حرصه على أن يكون في مجلس التحديث. لا شك أن هذا فيه كثير من النظر، ولكن كذلك كانوا رحمة الله عليه. استملي أبي عبيدة كان العلم يمسخ على لسانه 4 مرات، لأنه كان يسمع غير ما يقال ويفهم غير ما يسمع وينطق غير ما فهم ويكتب غير ما نطق، فكان العلماء يتخذون الوسائل كالمستملين من أجل إبلاغ من كان بعيدا عن المتكلم، هذا يدلنا على أن هذا الأمر لا شيء فيه. فلما أرادوا أن يتخذوا مكبرات الصوت في المسجد الحرام اعترض بعض أهل العلم من الكبار، قالوا هذا من البدع وينبغي علينا ألا نقر ذلك ولا نجيزه. بعض الذين أرادوا الإقناع نظر إلى بعض المعترضين فوجد على عينيه تلك النظارة، فقال هذه النظارة بدعة؟ قال لا. قال ما وظيفتها؟ قال تقرب إلي البعيد وتكشفه. قال فكذلك مكبر الصوت، فأي فرق؟ فإن قلت ببدعية هذا فقل ببدعية تلك. كان العلامة السعدي رحمه الله تعالى لا يتوقف في هذا الأمر إذا كان فيه نفع ظاهر، لا يتعارض مع الشرع فأي شيء فيه، ذلك يقول وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوه، وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، أنه لا يحكم عليها بالبدعة لمجرد حدوثها. قال فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به، وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. لأن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشرع يأتي بما تحار أي تحتار فيه العقول، لكن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول المستقيمة، لأن النص الثابت لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض مع صحيح العقل وصريحه. من أجل ذلك صنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الفحل، الذي نص الإمام العلامة ابن القيم أنه لم يصنف مثله، ودرء تعارض العقل والنقل، هو المعروف اختصارا بكتاب العقل والنقل. فوروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه محال. الحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. قال: وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، الله أعلم وأحكم وبالله التوفيق. للمصنف رحمه الله تعالى رسالة في هذه المسألة، في هذه المسألة الأخيرة، هي الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي، وقد قرأناها وتدارسناها قريبا بحول الله وقوة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة تلك الرسالة: هذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن الدين الإسلامي وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية وصلاح وإصلاح مطلق لجميع الأحوال، وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة داخلة في ضمن علوم الدين وأعماله، ليست منافية له كما زعم الجاهلون والماديون، ولا جاءت الفنون العصرية النافعة بشيء جديد كما ظنه الجاهلون أو المتجاهلون، بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات والأفراد داخل في الدين، والدين قد دل عليه وأرشد الخلق إليه، وإلى كل أمر نافع إلى أن تقوم الساعة. وبيان أن الفنون العصرية إذا لم تبن على الدين وتربط به فضررها أكثر من نفعه وشرها أكبر من خيره. ولكن هذا الأصل الكبير يحتاج إلى أمرين: أحدهما معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا، والثاني معرفة بالأمور الواقعة والحقائق الصحيحة التي يعرفها ويعترف بها العقلاء والمنصفون. فمتى عرف الإنسان هذين الأمرين، عرف أنه لا يشذ عن علوم الدين الإسلامي وأعماله وفنونه شيء فيه خير وصلاح أصلا، واستدل العارف بالأمرين أي بكل من الأمرين على الآخر، وعرف أن النقص بالإخلال بهما أو بأحدهما. ومتى عرفت الأصول الكلية ردت إليها الجزئيات، ومتى تكلم متكلم بشيء من الجزئيات قبل أن يعرف الكليات حصل الغلط الفاحش وقامت الشبه التي لا تروج إلا على الجاهلين أو يروجها المعاندون. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام، وهذا في مواضع متعددة من القرآن. منه الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعتذرون ويعترفون. فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك. ثم إذا ختم على ألسنتهم شهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون، ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم وأخرسوا ولم ينطقوا. إذن نطقهم في حال وعدم نطقهم في حال آخر، وأنت خبير بأن الصادق لا يتناقض كلامه. إذن إذا جاء في كلامه ما يوهم التناقض ظاهراً، هذا في كلام البشر، حمل الإثبات على موضع والنفي على موضع آخر، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى وهو علام الغيوب وهو بكل شيء عليم؟ فإذا كلامه لا يمكن أن يتناقض، فالآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. وضرب لذلك مثالا وآخر، وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمه لا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، كذلك النظر، والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله فيهم إذ وضع العقوبة موضعه. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت والأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فهذا إثبات للنسب. والأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، والمنفي هو الانتفاع بتلك الأنساب، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة. أخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فالنفي منزل على حال والإثبات منزل على حال غيرها. نظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وزادهم من كرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيء. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد أنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأدن فيه. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين، ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله بقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة وسبقت لهم منه الحسنى، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى، وأنه فوق عباده وعلى عرشه، في بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وحفظهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، حيث وقعت المعية في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول، أي من المعية العامة. ومن ذلك أيضا النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوه. هذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع: الفرق بين البر والإقساط في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، أن البر زيادة في الفضل، وأما الإقساط فهو العدل. فمثلا: إذا أحسنوا إلينا أحسنا إليهم، وإذا كان لهم حق نحسن إليه. أما الثاني: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ولم يقل أن تبروهم، حتى هؤلاء ربما يكون في الإحسان إليهم خير، لكنهم ليسوا كالأولين، والموالاة والموادة لجميع الكفار محرمة، وكذلك الفرق الضالة لا تجوز موالاتهم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي من التطبيقات على القاعدة فيما يوهم ظاهره التعارض من الآيات البينات، أنه أخبر تعالى في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. هذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض، فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليه. هذه القاعدة من القواعد المهمة، وكثير من أهل الإلحاد والزيغ والتشكيك في دين الله تبارك وتعالى يأتي بما يوهم ظاهره التعارض ولا تعارض، من أجل أن يشكك المسلمين في كتاب ربهم، وكذلك يصنع كثير من الزائغين المشككين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معروف في مصطلح الحديث بمختلف الحديث، هو ما أوهم ظاهره التعارض، ما أوهم ظاهره لا حقيقته، ما أوهم ظاهره التعارض من النصوص الثابتة، لأن النص إذا لم يكن ثابتا فلا تعارض أصلا، يطرح الذي لم يثبت. أما إذا ما تقاومت النصوص التي في درجة واحدة فإننا حينئذ ننظر فيها النظر الذي بينه أهل العلم، قالوا نجمع بينها إن أمكن الجمع، فإن لم يمكن ننظر في التاريخ. فأما السابق فيكون منسوخا، وأما اللاحق فيكون ناسخا، فيؤخذ بالناسخ ولا يؤخذ بالمنسوخ. فإن لم نعرف التاريخ ننظر في الترجيح، وطرقه قد أربت على المئة وجه، فإن استطعنا أن نرجح نصا على نص فعلنا، وإلا توقفنا. نتوقف حينئذ ولا نصنع شيئا، عسى أن يلهم الله رب العالمين بعض أهل العلم للجمع أو لمعرفة التاريخ أو للترجيح. فهذا ما قرره علماء الحديث فيما يوهم ظاهره التعارض من النصوص النبوية. وأما الآيات القرآنية فقد وضعوا لها أمثال هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وطبق عليها، فأتى بهذه الأمثلة تطبيقا عمليا على تلك القاعدة. من ذلك أنه تعالى تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم. وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وأنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب إن كان العمل صالحا والترهيب إن كان العمل طالحا. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات تجد الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون. هذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، فكانوا مأمورين بكف الأيدي. والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة، هو الطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدرته، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته. فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوي الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة، والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه تبارك وتعالى. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحابة تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد. فإن رب الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه. قال رحمه الله: ولهذا أمثلة يطول عدها، رحمه الله رحمة واسعة. ولكن كما قال أولا عند التقدمة لهذه القواعد العظيمة، لأنه لما ذكرها مدحها ثم قال: وقد فتح لك الباب فادخل راشدا، وقد أعطاك المفتاح حتى يفتح الباب وقد فتح، وحينئذ تنفذ إلى الفضاء الرحب، فقد آتاك ما تستطيع به أن تقاوم الأمواج في اليم حتى لا يصيبك ضرر ولا غرق، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 13، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج، أقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم، وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، هو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، مع أنه المنفرد بدفع النقم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس عنده رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته، أنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية وبآيات الخلق والرزق والتدبير على تفرده تبارك وتعالى باستحقاق العبادة، فيتخذ إقرارهم بتوحيد الربوبية سلما يقودهم إلى اعترافهم بأن الله تعالى هو المعبود وحده ولا معبود بحق سواه، فيدخل بهم من توحيد الربوبية إلى الإقرار بتوحيد الألوهية. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له، ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه، لا تغني عن أهلها شيئا، لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، فكيف تعبد؟ ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه أن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينقصون عنه بعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا، أي إذا خاصموه وكذبوه صلى الله عليه وسلم فباهلهم جعل الله تعالى لعنته عليهم لأنهم هم الكاذبون. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد في فقه قصة أهل نجران: والسنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أنكر عليه بعض مسائل الفروع، ولم ينكر على ابن عباس رضي الله عنهما الصحابة رضي الله عنه. وقال ابن حجر في الفتح في الفوائد المستنبطة من قصة أهل نجران وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي ووقع ذلك لجماعة من العلماء. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية: أنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع، إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى إجماع أهل العلم، فإن عاند دعوته إلى المباهلة كما دعا ابن عباس في بعض مسائل الفرائض. قال العلامة المصنف رحمه الله: وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.